بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فجاج الطرق الواسعة. قوله يأتوك رجالا، مطلع الآية: وأذن في الناس بالحج، هذا أمر من الله لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، أي يأتوك راكبين على الرواحل المضمرة التي هي أنشط في السير من غيرها. يأتينا من كل فج عميق، أي من كل طريق، والفج هو الطريق بين الجبلين. قال البخاري: فجاجا أي الطرق الواسعة، يأتيك من كل فج عميق، من كل طريق واسعة، عميق أي بعيد. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، منافع دينية من أداء الحج والعمرة والصلاة في ذلك المكان المبارك الذي تضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الصلاة، ومنافع دنيوية. بعضهم يجمع بين هذه العبادة وبين بعض المنافع الدنيوية كالتجارة ويستفيدون خيرا. ومن المنافع الأخروية ذكر الله تبارك وتعالى. عميق أي بعيد القعر، كل فج عميق أي بعيد، بعيد القعر. تقول: هذه بئر عميقة، عميقة القعر أي بعيدة القعر. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وعبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم أن سالم بن عبد الله وابن عمر أخبر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم وهو ابن موسى الفراء قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الشامي أنه سمع عطاء هو ابن أبي رباح عطاء هو ابن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم، أي جاء عنهما أيضا إضافة إلى حديث جابر. والشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على راحلته، وهكذا بعض الصحابة وأكثرهم حج مشاة على أرجلهم، مما يدل على جواز الأمرين. في حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة وهو ميقات المدينة ثم يهل أي بالنسك حتى تستوي به قائمة. هذه السنة أن الإنسان يهل حين تستوي به راحلته، يستقبل من القبلة ويهل، وإن أهل من المسجد أجزاء، لكن إهلاله من على الدابة حين تستوي أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالله أعلم. انتهى من الفتح. والراجح قول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون للعبادة وأريح للنفس. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنهما قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحياء، أي أثناء سيرهم إلى الحج أو العمرة، كما جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالنسلان، أي شدة السير. قال: فانتسلنا فوجدناه أخف علينا، فإن كان الإنسان لابد ماشيا فليسرع، فذلك أعول له وأخف عليه وأنشط. الشاهد أنهم وجدوا شيئا من الإعياء، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى سرعة السير فخف ذلك عنهم. وقال رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحلة. وقال أبان، هو ابن يزيد العطار، قال: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين. الحج أحد الجهادين، وهذا معلق كما ترون. قال الحافظ: وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به. قال: وسمعناه بعلو في فوائد أبي العباس بن نجيح. ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار، هو الزاهد المشهور البصري، غير هذا الحديث الواحد المعلق. والغرض منه قوله فيه: وحملها على قتب، هو بفتح القاف والمثنى بعدها موحدة، رحل صغير على قدر السنام. وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ: فأحقبها، أي أردفها على الحقيبة، وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. فقوله في رواية أبان على قتب، أي حملها على مؤخر قتب، والحاصل أنه أردفها، وكان هو على قتب، فإن القصة واحدة. وهذا من أدلة الأرداف، وذلك جائز عند طاقة الدابة وقدرتها. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، أي بخيلا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، أي راحلته التي يحمل عليها متاعه وما يحتاج في حجه، هذه الزاملة التي تحمل متاع المسافر أو المسافرين. فأنس رضي الله عنه حج راكبا على رحل ولم يكن شحيحا بأن ترك الراحلة، بل بذلها في سبيل الله. وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، أي عليها متاعه. وهذا الحديث الذي قبله من أدلة الركوب بأداء النسك، إضافة إلى ما تقدم في الباب الأول. وقولها في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، أي خرج معها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وحملها خلفه على قتب. وفيه أن الحج أحد الجهادين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: قالت يا رسول الله فلا نجهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال: حدثنا أبو عاصم هو الضحاك حاكم بن عاصم الملقب بالنبيل. قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. فأحقبها على ناقة فاعتمرت, يركبها خلفه على قتب فاعتمرت ورجع رضي الله عنه حلالا, مما يدل على أن كثرة الخروج إلى الحل لقصد العمرة تكرر ذلك خلاف السنة. ولكن عائشة رضي الله عنها لم تتمكن من عمرة مستقلة بسبب الحيض, وإلا فقد دخلت عمرتها في حجها وبكت فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج, فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم بعد الحج. هذا الحديث اشتمل على حديثين, حديث عائشة وحديث أنس, وفيهما الحج على الرحل والعمرة كذلك. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.